بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا بسبب مشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ومن أعظم آداب الصلاة الخشوع في الصلاة. فالله جل وعلا فرض الصلاة وجعلها قرة عين العابدين وحلية المتقين وملاذ المؤمنين، تستريح فيها النفوس وتطمئن وتخضع لرب العالمين. ولو لم يكن في الخشوع إلا أنه انكسار بين يدي الله جل وعلا وإظهار للذلة والمسكنة بين يديه لكفى بذلك فضلا، فالله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، وأفضل العبادات ما كان فيها الانكسار والذل الذي هو سرها ولبها، ولا يتحقق ذلك إلا بالخشوع. ولذلك امتدح الله جل وعلا الخاشعين في آيات كثيرة، كما قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وجعل الله جل وعلا الخشوع صفة أهل الفلاح، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون في أول صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما كان الخشوع صفة يمتدح الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، دل ذلك على فضل الخشوع ومكانته، ودل كذلك على حب الله جل وعلا للخشوع وللخاشعين. والله جل وعلا لا يمتدح أحدا بشيء إلا وهو يحبه ويحب من يتعبد به، وذلك قال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخاشع في صلاته يغلب على حاله البكاء والمسكنة والانكسار، فكان بذلك أيضا يرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة. وأهم أسباب الخشوع، بل هو ثمرة صلاح القلب واستقامته، خضوعه لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل هذه المرتبة وهي صلاح القلب واستقامته من أعظم الأسباب التي يتحقق بها خضوع القلب. فمعرفة الله أهم الأسباب وأعظمها، وبها يتنور القلب ويتقد الفكر وتستقيم الجوارح. معرفة أسماء الله وصفاته تولد في النفس استحضار عظمة الله ودوام مراقبته ومعيته، وذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو اليقين بلا إله إلا الله الذي يثمر في القلب طاعته وتوقيره والذل له والانكسار بين يديه في كل اللحظات. ويعلم أيضا المؤمن أن الله جل وعلا يحب العبد الذي يحب الله جل وعلا ويراقبه، فهو يستشعر وجود الله ومعيته وقربه وسمعه وبصره، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وذلك الذي يعرف الله جل وعلا حق المعرفة تجده يعظم صلاته، إذ أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو يرى الله جل وعلا بنور قلبه إذ شاهد أسماءه وصفاته وعلمها، فعلم أن الله جل وعلا هو الكبير المتعال، ولذلك يقف في صلاته مكبرا أول ما يبدأ فيقول: الله أكبر. فهو في أول أمر ولفظة تكلم بها في صلاته عظم الله جل وعلا، وهذا التعظيم إنما هو تعظيم لكمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فكلما عودت نفسك على مراقبة الله في جميع أحوالك أورثك ذلك خشيته، ووهبك الخشوع في الصلاة، لأنك تستحضر معية الله في أقوالك وأفعالك، فإنما تعبد الله بالإحسان، والإحسان هي أعظم مرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن هذا السبب من أسباب الخشوع، وهو من أعظم الأسباب، هو معرفة العبد لمن يصلي، معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا، معرفة العبد بكمال الله سبحانه وتعالى وكمال أسمائه وجميل وكمال صفاته وجميل أسمائه. فهذا الاستحضار الذي يكون من العبد وهو يقبل على صلاته يعلم بذلك علم اليقين أنه لا يقف بين أحد من الخلق، ولا يقف بين أحد من نقصت صفاته، وإنما يقف بين يدي الكبير المتعال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فوقوفه وقوف الخاشع بين يديه المنكسر له تبارك وتعالى، وهذا العلم هو الذي يورث الخشية الحقيقية. ولذلك قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب ولمعصيته أبعد. ولذلك هو في صلاته يناجي الله سبحانه وتعالى، فإذا قال الحمد لله قال الله جل وعلا له: حمدني عبدي. وإذا قال فإذا قال الحمد لله قال: حمدني عبدي، وإلى آخر الحديث الذي فيه المناجاة التي تكون بين الله جل وعلا وبين عبده. هذا الاستشعار هو في الحقيقة يورث الخشوع والاطمئنان والراحة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في صلاته، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة هي قرة العين وراحة النفس وانشراح البال، وفيها الزوال الهموم والغموم، وذلك إذا علم العبد لمن يصلي وبين يدي من يقف ولمن يعبد. فإذا هذا السبب هو أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، وهو العلم بالله جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته وجميل أفعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يتقبل منا سائر عملنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا فاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب، هل أصلي المغرب أولا ثم العصر، أو يقول أبدأ بالعصر أولا؟
من فاتته، الحمد لله، من فاتته صلاة من الصلوات وحضرت الصلاة التي بعدها، فالأصح من أقوال أهل العلم أن يبدأ بالصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب شغله المشركون عن صلاة العصر، وهي الصلاة التي يسأل عنها الأخ السائل، فشغل عنها. وأتى عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: شغلون عن الصلاة يا رسول الله، شغلون عن الصلاة صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، والله ما صليتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك، والله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يدل دلالة صريحة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا بالبدء بالصلاة الفائتة وهي العصر، ثم بعد ذلك صلى الصلاة الحاضرة وهي المغرب. فمن فاتته صلاة فإنه يبدأ بالصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة. هذا في من أدرك الصلاة الفائتة في وقت الصلاة الحاضرة. ولكن لو كانت عنده مجموعة من الصلوات، ليس الصلاة واحدة، وإنما فاتته مجموعة من الصلوات، مثلا كان دخل مثلا عملية، ثم بعد العملية استمر به الوجع وعدم قدرته على الصلاة حتى كثرت عليه الصلوات فبلغت يومين أو ثلاثة، ثم بذلك طاب واستطاع أن يتعافى ويتحرك ويتطهر ويصلي، فهنا إذا حضرت الصلاة الحاضرة فإنه يصليها، ثم بعد ذلك يشرع في قضاء الصلوات الفائتة مرتبة. فإذا يرتب بين الصلوات إذا فاتته صلاة وأدرك الصلاة وحضرت الصلاة التي تليها فإنه يرتب بين الصلوات. أما إذا كثرت الصلوات وتعددت الأيام فإنه يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يبدأ في قضاء ما عليه من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول: في دعاء الجمعة هل نقول بعد كل دعاء آمين، أو يقول نكتفي بآمين واحدة بعد الانتهاء من الدعاء؟
إذا خطب الخطيب فدعا في خطبته، فالمأموم له الخيار بين أن يؤمن في آخر دعاء، وله كذلك أيضا أن يؤمن بعد كل دعاء، فالمسألة واسعة والحمد لله، فله أن يؤمن بعد أن يفرغ من كل دعاء، وله أن يؤمن في بعضها أو يجعل التأمين في آخرها. فالمقصود أنه يدعو الله جل وعلا بإجابة الدعاء، وهذا يشمل ما سبق من جميع الأدعية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كان بعض السلف عندما يموت يقول أقاربه لا يعرفونه بسبب أنهم لا يرونه لكثرة انشغاله بطلب العلم، فهل هذا الفعل صحيح؟ عيد فصيح. يقول: كان بعض السلف عندما يموت أقاربه يقول لا يعرفونه بسبب أنهم لا يرونه لكثرة انشغاله بطلب العلم، يقول هل هذا الفعل صحيح؟
غياب المرء عن داره ووطنه قد يكون لأسباب كثيرة، قد يكون لطلب العلم، وقد يكون للجهاد، وقد يكون للذهاب للحج والعمرة، وقد يكون لطلب تحصيل الدنيا والتجارة. فهذه كلها أسباب يغيب بها المرء عن أهله وعن أقاربه. فإذا كان الغياب صحيحا ومشروعا بل مرغبا فيه كما في طلب العلم، فإن الإنسان لا يعلم أين يقبض الله جل وعلا روحه، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت عندما يأتي الإنسان يأتيه بغتة لا يستأذن، ولا يمكن له أن يحدد في أي أرض سيموت ومتى سيموت. فهذا الأمر إذا كان مشروعا وإذا كانت أسبابه ومقتضياته موجودة، فلو أنه استأذن من والديه ورحل إلى طلب العلم فمات في تلك الأرض، فإن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك تقصيرا في حق أهله وفي حق قرابته، وإنما يعد المرء مقصرا في رحمه وأقاربه إذا كان موجودا بين أيديهم أو كانت وسائل الاتصال متوفرة وقد قصر في ذلك. فهذه هي قطيعة الرحم، وهذا هو الأمر المحرم، هو الترك صلة الرحم مع القدرة على ذلك. أما كون الإنسان يغيب غيبة لا يمكنه فيه التواصل مع أقاربه وأهله، وليس من سبيل أن يوصل إليهم خبره، فهو معذور في ذلك إذا كان العذر الذي غاب لأجله مشروع. أما إذا كان يذهب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يعفيه من الإثم في كونه قد قصر في رحمه، وأيضا عصى الله جل وعلا في سفره، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل على البرنامج من داخل الدولة، منكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 66-88 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يقول: هل يجوز الصلاة بأقول الفانيلة والوزار الدارج هنا يقول عندنا في الدولة من غير لبس الثوب؟
مما أمر الله جل وعلا به التجمل في الصلاة، التجمل في الصلاة. ومن التجمل في الصلاة أن يصلي المرء في ثوبين، أن يصلي المرء في ثوبين، وهذا الثوبين يشمل أن يكون إزارا ورداء، ويشمل كذلك أن يكون إزارا ورداء ويكون القميص فوقه، وهي الثياب التي نلبسها. فمن حيث صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأنه متى ما ستر عورته في صلاته فإن صلاته صحيحة. ولكن مثل هذا اللباس ليس فيه كمال الأدب وليس فيه كمال التجمل، فإن التجمل والتزين للصلاة مطلوب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في صلاته ويتطيب عليه الصلاة والسلام في صلاته. والله جل وعلا قد أمر بالتزين والاستعداد للصلاة، قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا من كمال الإنسان وتعظيمه للصلاة وتعظيمه لربه أن يتجمل لصلاته وحينما يقدم للوقوف بين يدي ربه. فمثل هذا اللباس في عرفنا لا يعد من الزينة، ولكن في بعض البلدان اللباس عندهم هذا يكون الإزار ويكون القميص، ويكون كمال يكون مما يتزين به أمام الناس ويلبس مثل هذا اللباس. فالأعراف تختلف، وما كان في بلد لا يعد من الزينة ويعد عيبا لربما كان في بعض البلدان يعد أمرا مباحا، ولا يستهجل مثل هذا اللباس إذا صلى به في صلاته. فإذا العرف هو الحاكم في ذلك، فالله جل وعلا أمر بمطلق التزين، وهذا التزين يبدأ أولا بستر العورة، ثم بعد ذلك كلما تجمل ولبس أحسن ثيابه كان ذلك أكمل، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا عملت، يقول مثلا عمل خير، مثل يقول براد ماء وقف بعد، يقول انتهيت من هذا العمل، قال لي أحدهم لم تخبرني كي أشاركك في الأجر، فقلت له أعطني بعض يعني قيمة هذا البراد، فيقول هل يعتبر أنه اشترك معي في الأجر؟
الأصل أن التشريك في الأجر في مثل هذه الأحوال يكون سابقا، لأن المرأة إنما أنشأ هذا أنشأ هذه هذه الصدقة أو سبل هذه البرادة، برادة الماء سبلها، إنما أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى حينما فعلها، ولم يرد التشريك في وقتها. فالأصل أن مثل هذا الأمر لا يقع فيه التشريك إلا من ناحية واحدة، وهي أن يهب ثواب شيئا من الثواب الذي له لغيره، وفي إهداء الثواب خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، فأرى والله أعلم أن من أراد أن يفعل مثل هذا الفعل له أن يفعل، يشترك مع جهة أخرى في تسبيل الماء أو في فعل الخير، ولا يشارك غيره إذا فرغ من هذا الأمر وجرى عليه العمل. أما إذا كان في الابتداء فالأمر في ذلك واسع، أما عند الانتهاء فترك ذلك وصرفه إلى باب آخر لعله أن يكون أفضل، حتى لا ندخل في مسألة إهداء الثواب، فهو قد أراد بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى لنفسه، وفي تشريكه لغيره في الثواب خلاف، خصوصا أنه أخذ الأجر على ذلك، فترك ذلك والله أعلم أولى وأحرى.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول بالنسبة للسؤال السابق، أقول أنه يعني قصد الصلاة في البيت يعني من غير ثوب في المنزل ولم يقصد المسجد،
الأمر في ذلك واحد والله أعلم، سواء صلى في داره أو صلى في المسجد، ينبغي أن يصلي المرء في أحسن الثياب، لأنه يصلي بين يدي رب العالمين. أما من حيث صحة الصلاة، فالصلاة متى ما ستر الإنسان عورته الصلاة صحيحة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد من فالشيخ نصيحة في كيفية العدل بين الزوجات.
العدل بين الزوجات مما أمر الله جل وعلا به، فالله جل وعلا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالله جل وعلا أمر بالعدل بين الزوجات، والعدل إنما يكون في القسم الظاهر، وهو الذي يكون في المبيت ويكون في النفقة ويكون في السكنة، هذه الأمور هي التي يقع فيها العدل، وهذه الأمور هي أمور ظاهرة، هذه أمور ظاهرة، وتحقيق العدل فيها يحتاج إلى أمور، فيحتاج أولا إلى علم حتى يعلم ما يكون فيه العدل مما لا يكون فيه العدل. فبعض الرجال يظن أمرا أنه من العدل، هو في الحقيقة ليس من العدل، فالنفقة تختلف بين الزوجات، فالمرأة التي عندها أولاد تختلف نفقتها عن المرأة التي ليس عندها أولاد، والرجل إذا تزوج على الثيب على البكر يختلف القسم فيه عما لو تزوج البكر على الثيب. فهذه المسائل أولا لا بد فيها من العلم بكيفية العدل الشرعي المطلوب الذي يأمر الله جل وعلا به. الأمر الثاني يحتاج إلى حكمة وإلى ضبط للأمور. فمع العدل قد لا ترضى بعض الزوجات، وذلك لأنها ترى أنها تستحق أكثر، أو أن تلك لا تستحق ما أعطيت له. فهنا لابد أن يكون مع العدل لابد أن تكون الحكمة حاضرة. والحكمة تكون في أمور كثيرة جدا، تكون فيما يتكلم به الرجل من كلمات، لأن الكلام يؤثر. فلو أخرج كلمة ليست في محلها ربما أورثت هذه الكلمة الشحناء والبغضاء بين الزوجات. وكذلك أيضا لو تصرف بفعل خلا من الحكمة لجر ذلك عليه الخلاف والشقاق بين نسائه. فإذا أولا لابد من العلم، والأمر الثاني لابد من الحكمة، والأمر الثالث لابد من المداراة. فلابد أن يتخذ أسلوبا بحيث أنه يستطيع أن يرضي هذه ويرضي هذه من غير أن يغضب الله جل وعلا، ومن غير أن يورث الخلاف والشقاق بين نسائه. والأمر الرابع يحتاج إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فمهما بذل من أسباب ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى فلن يكون ما فعله فيه الخير، ولن يحصل من وراء ذلك إلا مزيدا من الخلاف والشقاق. ولذلك يقول غائذة: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على العبد اجتهاده. فإذا لابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتطلب العون منه. الأمر الأخير بذل ما تستطيع من الأسباب، والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت تبذل الأسباب التي يتحقق بها العدل بين النساء، وتكل الباقي إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ ويقول الشيخ: إذا يعني زارت المرأة المقبرة بماذا تدعو هناك؟
الحمد لله، زيارة النساء للمقبرة مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى منع زيارة النساء للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ لعن زائرات القبور. ومن أهل العلم من يذهب إلى جواز زيارة النساء للمقابر، ولكن بشروط، وذلك لأن الحديث الوارد في لعن زائرات القبور ضعيف، وإنما الصحيح لعن زوارات القبور. وزوارات القبور هن اللاتي يكثرن الزيارة، وذلك المرأة في زيارتها إلى المقابر حتى تكون زيارتها زيارة شرعية، عليها أمور: أولا أن لا تكثر من الزيارة، الأمر الثاني أن تفعل ما هو مشروع وأن تبتعد عما هو منهي عنه كالنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، والأمر الثالث أن تفعل ما هو مشروع من الدعاء للأموات والسلام عليهم. هذا هو الذي تتحقق به الزيارة المشروعة للنساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.